قال وقوله طهر جواب الشرط، والمعنى طهر بالدباغ عين الجلد، عينه الجلد. فقد صح يعني الدليل على ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وخرج بالجلد الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر الجلد، أما الشعر فلا. قال وخرج بالجلد الشعر فلا يطهر، لماذا؟ لعدم تأثره بالدبغ، لكن يعفى، لأن الدبغ ماذا يفعل؟ يخرج رطوبات وهذه النجاسات. طب هو الشعر ليس فيه هذه الأمور، ليس فيه رطوبات وليس فيه نجاسات. قال عدم تأثره بالدبغ، لكن يعفى عن قليله، لكن يعفى عن قليله، وبالدبغ تشميسه وتمليحه. قال ويبقى بعد الدباغ متنجسا، فيجب غسله بالماء لتنجسه بالدابغ النجس او المتنجس. قال واعلم ان النجاسة اما مغلظة او متوسطة او مخففة، وقد ذكرها الناظم على هذا التركيب مبتدئا باولها، فقال نجاسة الخنزير مثل الكلب، اي وفر احدهما في انه اذا تنجس بها اناء او ثوب او بدن تغسل 7 مرات، مرة منها بترب، أي بتراب، هنا أن الترب دي أحد اللغات في تراب. قالت أي بتراب طهور، لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات وعشروه 8 بالتراب. والمراد نعم ما جسيه أكرمكم الله يا جزاك الله خيرا. ما جزاك أكرمكم الله. ما جزاك ما جزاك ما جزاك ما جزاك أكرمكم الله. إما مغلظة أو متوسطة أو مخففة، وقد ذكرها الناظم على هذا الترتيب ممتلئا بأولها، فقال نجاسة الخنزير مثل الكلب، أي وفر أحدهما في أنه إذا تنجس بها إناء أو ثوب أو بدن تغسل 7 مرات، مرة منها بترب أي بتراب طهور، لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات وعفروه 8 بالتراب. والمراد أن التراب يصاحب 7، يعني يكون مع 7 مصاحبا لها، كما في رواية أبي داود والسابعة بالتراب. وبين هذه الرواية ورواية أولى هن تعارض في محل التراب، فيتساقطان في تعيين محله. يعني إيه بالضبط هذا الكلام؟ في روايتان، الرواية الأولى تقول والسابعة بالتراب، والرواية الثانية تقول أولى هن بالتراب. طب هنا لو ليس هناك نسخ، ليس هناك نسخ، يعني ليس هناك قول يقول إن في الأول النبي قال ذلك ثم قال قولا ثانيا، قال أولى هنا أو قال السابعة، عشان يكون الناسخ هذا المتأخر ينسخ المتقدم، ولكن حديثان ظاهرهما التعارض. فماذا يقول العلماء؟ قال إذا تعرضا ولم نجد لهما وجه نفك به التعارض تساقطا، إذا تعرضا تساقطا. طب ويحمل إيه من حديثين يقول في أي واحدة من السبع، في واحدة منها من السبع، يبقى هذه قاعدة من القواعد الأصولية، إذا تعرض تساقط، إذا تعرض تساقط. هنا تعرض ولم نجد هناك مرجح نعمل بهذه ولا بهذه، تبقى تساقط. قال فيتساقطان في إيه؟ يتساقطان في عدم الغسل، ولا في الغسل بالتراب، ولا يتساقط في المحل، يتساقط في المحل، المحل اللي هو الاول او الثاني او الثالث او الرابع او السابع. قال ويكتفي بوجوده، ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع، والاولى اولى، ولا يكفي ذر التراب على المحل من غير ان يتبعه بماء، يعني ما ينفعش هكذا بالتراب هكذا على المحل النجاسة من غير ان تتبعه بماء، لابد ان يتبعه بماء. قال ولا مزجه بغير ماء، يعني تمزج التراب هكذا من غير ماء. قال ولا من غير تراب طهور، كأسنان وتراب نجس وتراب النجس. قال ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية لأنه التراب أصلا لأنه إيه تراب، إذ لا معنى لتتريب التراب، هذا تحصيله حاصل، هذا تحصيله حاصل. الباب مفتوح أقول لك روح في افتح الباب، طب مفتوح أصلا. كذلك هنا التراب موجود على المحل أصلا، تقول له زيده كمان وانت هكذا ما تفعل، هذا تحصيله حاصل، تحصيل حاصل منزع عن الشرع. قال إذ لا معنى لتتريب التراب، فلو تعدد نحو الكلب يعني أتى كلب واثنين وولغ في الإناء أو ولغ فيه واحد مرارا كفى له سبع مرات إحداهن بالتراب. يعني عايز أقول لك إن هذه الأمور تتداخل، هذه الأمور إيه تتداخل. يعني ناخد دلوقتي كده دخل عندك الإناء فدخل أول الكلب، الكلب سمسم مثلا طلع، ثاني كلب الكلب لولو بتخسر 14 أبدا، هي مرة هي إيه سبعة بس إيه سبعة، دي بيسموها تداخل، بيسموها تداخل. وفي باب كبير في الفقه بيسموه تداخل الكفارات، تداخل ايه، ودي مش عندنا في الشافعية دي عند الاحناف، لكن هنا الحتة دي فيها تداخل. زي ايه مثلا؟ انسان في شهر رمضان، انسان ايه في شهر رمضان جامعة اول يوم ماشي في النهار فافطر وعليه حينئذ اطعام 60 مسكين صيام شهر متابعين، ثم جمع ثاني يوم وثالث يوم واستمر هكذا في رمضان بأسره، كان يكون عليه جديد، ماذا نفعل معه؟ فقول له يوم في 30 اليوم تصوم شهرين، يعني قدامك كده مثلا كم سنة تصوم على طول وما يفطرش خالص متواصل، مش هيفطر بس الا يومين يومين العيد والتشريق الثلاثة، يعني دول تحرم الصيام عندنا فيهم. تقول له ايه؟ فراء عندنا في الشافعية لك تداخل الكفارات، تداخل ايه هي في الاحناف تداخل الكفارات، حاجة واحدة بس 60 ايه يصوم 60 يوم، يصوم 60 يوم لو شهرين متابعين تداخل الكفارات. وفي ايضا تداخل العدد، تداخل ايه العدد ايضا في فك الشافعي. قال ولغ فيه واحد مرارا كفى له سبع مرات احدهن بالتراب. قال فرع لو اكل لحم الكلب لم يجد تسبيع، لم يجد تسبيع محل الاستنجاء. يعني ده هذه مساله غريبه. طيب نفض ان واحد ايه قال للساده الملكيه، الساده الملكيه عندهم اكل الكلاب في روايه عندهم، فاكل الكلاب خلاص تغوط من هذا الاستنجاء من هذا الكلب اللي اكل هذا مثلا، او مثلا اكله للضروره، او اكله ايه للضروره، سيبكم ملكي اكله للضروره، فماذا يفعل؟ هل يجب تتبيع محل الاستنجاء؟ لا يجب تتبيع محل الاستنجاء. قال ثم شرع في القسم الثاني من النجاسه، هو اول حاجه النجاسه المغلظه، ثانيا النجاسه المتوسطه، فقال وما سوى زيل، اي نجاستي الكلب والخنزير ففردا، اي مره يغسل اذا زالت النجاسه بالمره، وإلا فيجب إزالتها كما يأتي. قال والحت بالمثنى أي الحك للنجاسة بظفر أو عود والقرص أكذا وكذا ماشي بالمهملة أفضل من غسلها بدون ذلك، إلا إذا تعين الحت أو القرص بأن لم تزل النجاسة إلا به فيجب. قال والتثليف فيه أي في غسل النجاسة بأن تغسل غسلتين بعد المزيلة العين، نجاسة غير الكلب والخنزير، غير الكلب والخنزير كبولنا وبراط إلى آخره، يبقى بعد أن أزلت العين يبقى تأتي بالثانية والثالثة. قال أفضل، هذا إيه أفضل من الاقتصار على واحدة، ولكن لو اقتصر على واحدة فيكفي. قال ثم أخذ يفصل النجاسة إلى حكمية وإلى عينية، إلى حكمية وعينية، بقوله يكفيك في التطهير جري الماء بالقصر على النجاسة الحكمية وهي ما تيقن وجودها، ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا رائحة ولا ريح، هذه النجاسة الحكمية. يبقى في الأساس نجاسة الحكمية كانت نجاسة عينية، لكن ذهب محلها، ذهب إيه محلها وبقيت ريحها أو بقي طعمها أو بقي لونها، فماذا نفعل فيها يا أخي الفاضل؟ اسمها نجاسة حكمية، نجاسة ايه حكمية. يبقى في النجاسة الحكمية كان في الأصل إيه؟ نجاسة عينية، ثم ذهب عينها وبقي أحد أوصافها، اللون أو الطعم أو الرائحة. قال وأن تزال العين من نجاسة عينية. يبقى إذن في النجاسة الحكمية يجري الماء، طيب والنجاسة العينية لابد أن يزال محلها. قال ولو بغسلة واحدة كما مر. قال ويجب إزالة أوصافها كطعم ولون وريح حيث سهل زوالها. قال ولا يضر بقول لون أو ريح عسر زواله، عسر زواله، فإن بقي معا ضر، يعني بقي اللون والريح، بقي اللون والريح. طيب يبقى إذن في فرق، يعني لو بقي اللون فقط أو الريح فقط هذا لا ضر، هذا إيه؟ لا ضر للعسر. طيب بقي اثنين، يبقى حينئذ اثنين من أوصاف النجاسة العينية فيكون في الحكمية، لأن ماذا يفعل فيها؟ دليل تعطينا دلالة قوية على بقاء العين، فإذا أعطتنا دلالة قوية على بقاء العين هذا يضر، هذا إيه؟ يضر، وحينئذ لابد من إزالة العين والتأكد من إزالة اللون والريح. قال أو الطعم وحده ضر، لأن الطعم أبلغ، لأن الطعم أبلغ من الريح أو اللون، من الريح أو إيه؟ اللون. قال أو الطعم وحده ضر. قال ثم شرع في القسم الثالث من النجاسة وهي المخففة، فقال وبول طفل ذكر، هذا عندنا، هذا إيه؟ عندنا فرق ما بين الذكر والأنثى، وقالوا إن بول الذكر خفيف بخلاف بول الأنثى فهو ثقيل، والمقصود ببول الطفل هنا الطفل الذي لم يأكل، الطفل الذي لم يأكل حتى وإن أخذ دواء، فإن دواء عالي داخل في الأنف البصير داخل يعني طبق اللبن. قال ذكر غير ضر بالدال المهملة أي لبن، ما أكل أي لم يطعم غير لبن للتغذي قبل مضي حولين، يكفيه في تطهير بوله رش عليه بماء يعمه ويغمره، وإن لم يسل كما قال، وإن لم يسل كما قال، أن يصب كل المحل، ولا بد من إزالة أوصافه كبقية النجاسات، بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل، ويتحقق بالسيلان، يعني يتحقق غسله في بول الصبية والخنثى بالسيلان، أما في الذكر فلا يعني يشترط ذلك. قال لخبر التلمذي وحسنة يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والفرق بينهما أن الائتلاف، ده فرقه الفروق هيوضحها. قال والفرق بينهما أن الائتلاف بحمد الصبي أكثر فخفف في بوله، فخفف في بوله. دائما النفس تميل إلى الأطفال الصغار الذكور، طب وهذا في مشقة ان يتوارى على هذا فيغسل، فالمشقة وتجلب التيسير بخلاف الأنثى، بخلاف الأنثى. قال ولأن بوله أرق، هذه كلها حكمة، هذه كلها حكم. قال ولأن بوله أرق من بولها. قال ألحق بها أي بالأنثى الخنثى. وقيل هذا رأ، لما خلق الله تعالى آدم خلق حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، وخرج في قيد التغذي تحنيكه بنحو تمر، يعني حتى لو هذا الطفل الصغير ماشي حنك هو لازال أيضا بوله لا يضر. قال وتناوله بنحو سفوف لإصلاح معد يعني، فلا يمنعن النضح. قال وبقبل مضي حولين ما بعدهما، يعني لو كان هذا الصبي بعد مضي الحولين فإن بوله يضر، إذ رضاه حينئذ بمنزلة الطعام، إذ رضاه حينئذ بمنزلة الطعام. قال وماء بالمد. قال وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. قال وماء بالمد محل نجس مغسول بالجر له، أي لذلك الماء وهي الغسالة، وهي غسالة التبقى. هذا حكم ذلك المحل المغسول طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة، فإن كان باقيا على نجاسته بأن انفصلت الغسالة متغيرة بالنجاسة أو لم تتغير ولكن زاد وزنها على ما كان بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ، وكانت الغسالة دون القلتين فالغسالة نجسة، وإلا فطاهرة أي في نفسها غير مطهرة لغيره. قال ولما تقرر علم أن قول الناظم إذ لا تغير به حين انفصل لا يفي بما ذكرناه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، وصلي لهم وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، ونعيد هذا الدرس إن شاء الله غدا.